أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد. تهدي قلبي إلى الرشاد.
ألفي رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم
تحضر رجوعي إلى السميع رب العباد. أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني
أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة. ها نحن معكم أيها الأحبة، وتفسير ميسر آخر لآيات سورة الزخرف المباركة. نبدأها بالاستماع إلى الآيتين 43 و44، فكونوا معنا مشكورين.
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
أيها الأكارم، للمراد من كلمة ذكر هناك معنيان، أحدهما التذكير والآخر ذكر العظمة والصيت الحسن، أي أن هذا القرآن سبب للتذكر والانتباه من الغفلة، أو سبب لذكرك في التاريخ، فهو سبب عظمتك وعظمة أمتك. مما تعلمنا هاتان الآيتان أولا، لا ينبغي أن يكون لعمل قلوب تأثير على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، من كان في الصراط المستقيم ومتصلا بالوحي فإن عليه أن يكون جادا ونشيطا في سعيه وعمله. وثالثا، لا ينبغي لنا الشك في حقانية الطريق بسبب عدم إيمان الناس به. أما الآن أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 45 من سورة الزخرف.
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
أيها الأفاضل، ورد في الآيات السابقة استخدام كلمة الرحمن، ولعل ذلك للإشارة إلى أن ترك باب الرحمة والتفرق إلى السبل الأخرى خلاف الإنصاف. مما نتعلمه من هذه الآية المباركة أولا، الجميع محتاج إلى التذكير. ثانيا، ذكر النفس أولا ثم بعد ذلك ابدأ بتذكير الآخرين. وثالثا، التوحيد أصل مشترك بين الأديان كافة، ودعوة النبي صلى الله عليه وآله استمرار لدعوة الأنبياء عليهم السلام. والآن إخوتنا الأفاضل، نستمع إلى تلاوة الآيتين 46 و47 من سورة الزخرف المباركة.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون.
تكرر في القرآن الكريم أيها الأفاضل ذكر قصة النبي موسى عليه السلام وفرعون وبني إسرائيل، وذلك لمدى الشبه بين مصير النبي موسى عليه السلام وقومه مع مصير نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وأهل مكة. ففرعون احتج على موسى عليه السلام بأنه رجل فقير، وأن فرعون هو الذي له ملك مصر. وكذلك احتج كفار مكة على النبي صلى الله عليه وآله بأنه فقير ويتيم ولا يملك المال ولا المقام. مما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أولا، لابد للأنبياء مضافا إلى ما يتمتعون به من كمالات شخصية من معجزة. ثانيا، لا يمتلك الطواغيت القوة لو كانوا وحدهم، ولكن الملأ هم الذين يعطونهم القوة. وثالثا، الضحك والاستهزاء يدل على الخواء والاستهتار وافتراء أهل الضلال. أيها الأكارم، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 48 من سورة الزخرف المباركة.
وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.
مما تعلمنا هذه الآية المباركة أيها الأكارم، أولا لابد من تتابع المعجزات والأدلة لهداية أصحاب العناد والإصرار. ثانيا، المعجزات المتتالية دليل على العناية الإلهية بهداية الناس. ثالثا، لابد أولا من إتمام الحجة ثم بعد ذلك العقاب. بهذا إخوة الإيمان وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حتى لقاء آخر وتفسير آخر لآيات سورة الزخرف المباركة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا مباشرة بعد هذا الاستعراض، وفي الساعة 12 ودقيقة 13 نستمع معا لبرنامج نفحات في رحاب المحراب. أهل التقى، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم عند 12:25 في الساعة 12:39. نور وبلاغة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 12:47. في الساعة 1:00 قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ عبد الودود بوزيد، وموضوعها الأطر التي تحدد العلاقة بين الأحياء والأموات. عند 12:00 على مدى 25 دقيقة تستمعون لي حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 12:27 بعد التمثيلية، وعند 3:00 قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 3:05 في الساعة 3:15 على مدى 45 دقيقة. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا. إلى اللقاء.
القسم العربي في إذاعة طهران يقدم نفحات في رحاب المحراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، وأزكى الصلاة والسلام على النبي المصطفى سيد الأمم، وعلى آله أصول الخير والكرم. إخوتنا المؤمنين، أخواتنا المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وتقبل طاعاتكم، وأهلا بكم في برنامجكم هذا نمضيه معكم في رحلة معرفية قصيرة
نتعرف من خلالها على بعض المقاصد الشرعية للصلاة، وكيف السلوك إليها، ونوال مشاربها الراوية، وذلك من خلال ما سطره يراع العالم العارف سماحة الإمام الخميني أعلى الله مقامه في كتابه الموسوم الآداب المعنوية للصلاة. وفي البدء إخوتنا الأعزاء، لابد أن نقول إن الشعور بالرغبة في الارتباط بالمطلق الحق جل شأنه والتعلق بعالم الغيب يقوى عند الإنسان المؤمن الذي يجد في الدين نفسه حثا أكيدا على تأصيل هذا الارتباط بين الخالق والمخلوق والعبد والمعبود. وقد كان هذا التوجه مبكرا عند الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث عرف عنه منذ نعومة أظفاره وريعان شبابه أنه كان يستيقظ في الأسحار يناجي الله تبارك وتعالى بعد أن أمضى جزءا من أول الليل منهمكا في الدعاء والتضرع إلى الباري جل وعلا. واشتهر عنه قدس سره الشريف أنه لم تفته صلاة الليل، يقطع الساعات المظلمة بتلاوة آيات الذكر الحكيم والسجود في حضرة المولى على حال من الخشوع. إذن إخوتنا الأحبة، فلا غرو إن فاض الإمام الخميني برشحات عرفانية عاطرة، ولا عجب إن شع بأنوار إيمانية نيرة، فهو في لياليه حليف المحراب، وفي أيامه طلاب المعارف الحق، ولذا غار في بحور المعاني وأعماق الصور، فوجد للعبادات ما لم يجد الكثير الكثير. ولذا كتب في مقدمة الآداب المعنوية: اعلم أن للصلاة غير هذه الصورة لمعنى، ولها دون هذا الظاهر لباطنا، وكما أن لظاهرها آدابا يؤدي عدم رعايتها إلى بطلان الصلاة الصورية أو نقصانها، فإن لباطنها آدابا قلبية باطنية يلزم من عدم رعايتها بطلان أو نقص في الصلاة المعنوية، كما أنه برعاية تلك الآداب تكون الصلاة ذات روح ملكوتي، والمصلي إذا ما راقب الآداب الباطنية واهتم بها فإنه يمكن أن يكون له نصيب من السر الإلهي المودع في صلاة أهل المعرفة وأصحاب القلوب، وذلك النصيب هو قرة عيون أرباب السلوك وحقيقة معراج قرب المحبوب. وهكذا ومن أول المسير نجد الإمام الخميني رحمه الله باحثا عن اللباب، متبصرا في مقاصد الشريعة الغراء، وهي ولا ريب مقاصد سامقة تريد للإنسان العابد أن يسلك إلى مراق المعرفة الإلهية ويتطلع إلى المقامات الكمالية، وذلك من خلال تشرفه بالطاعات العالية والعبادات الروحية، فيعرف بين يدي من هو واقف، ومن هو الناظر إليه، وماذا عليه، وكيف ينبغي أن يتأدب، وما معنى ما يقول وهو العبد الذليل يصلي بين يدي الرب الجليل. ولذا قيل في الإمام السجاد عليه السلام أنه إذا قام في صلاته غشي لونه لون آخر، وكانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله. وقيل أيضا كان إذا حضرت الصلاة اقشعر جلده وارتعد كالسعفة، وإذا توضأ للصلاة اصفر لونه. فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وبعد هذا يقف الإمام الخميني رحمة الله عليه على أمر مهم، وهو البعد الآخر للصلاة، أي كيف ترفع، على أي صورة، وعلى أي حال، وفي أي مكان وأي زمان. فالصلاة عمل يبعثه إلى الله جل وعلا، فربما كان ذلك العمل مردوداً يضرب به وجه المصلي، وتكون صورته غدا صورة قبيحة إذا كانت خالية من حضور القلب ومفارقة للورع ومقرونة بالكبر والرياء. فالله تبارك وتعالى يقول في حديث قدسي شريف: إنما أقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي ويكف نفسه عن الشهوات من أجلي ويقطع نهاره بذكري ولا يتعاظم على خلقي ويطعم الجائع ويكسو العاري ويرحم المصاب ويؤوي الغريب. ولذلك ينبه الإمام الخميني إلى الصورة الغيبية للصلاة: غدا ستوافينا بشرها أو خيرها، فيدرج قوله تعالى برهانا على ذلك: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهكذا انتهى وقت برنامجي نفحات في رحاب المحراب. إلى اللقاء، وتقبل الله أعمالكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-40-50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من نفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. أيها الإخوة والأخوات، إن من صفات التقي أنه إذا مدح لا يفرح بل يخاف. فإذا وجدتم إنسانا عند مدحه يفرح، هو متدين إن شاء الله، لكنه ليس من المتقين. يقول عليه السلام في وصف المتقين: إذا زكي أحدهم، إذا زكي أي إذا مدح، ذكرت عن هذا الإنسان الإيجابيات، مثلا قالوا عنه إنه خطيب مفوه، أو قالوا عنه إنه يحسن ما يقوم به من عبادات، يصلي الليل، يصوم متطوعا، وما شاكل ذلك، أو قيل إنه من المتصدقين، إنه لا يكذب، إنه لا يظلم، إلى آخره. إن البعض من المؤمنين يعجبون بأنفسهم إذا مدحوا، والعجب إن كان على عبادة يزيل أجرها. إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له. أيها الإخوة والأخوات، بدل أن يفرح يخاف. لماذا؟ لأن نفس الإنسان أمارة بالسوء، فيخاف هذا التقي أنه إن مدح أن تعجبه نفسه الأمارة بالسوء وهذا ما يؤدي إلى خروجه عن طاعة الله وحب الله سبحانه وتعالى. فإن شيطان الإنسان يوسوس له في نفسه أنك أيها الإنسان جيد أو ممتاز، أنت مؤمن، أنت كذا، افرح. فإذا فرح إنه هنا قد يتقاعس، قد يتخلف عن كثير من الأمور، فالمعجب بنفسه لا يسير بخطى سريعة. ولماذا يسرع؟ أليس هو من الجيدين؟ أليس هو من الأتقياء؟ أما التقي فيخاف، لعل العجب يداخله، لعل هذا الشيطان الذي يوسوس له يسيطر عليه، يخاف فيسرع في عمله، يزداد في عمله، يكثر من عباداته، يكثر من أعماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. العجب أيها الإخوة والأخوات قد يوقف العمل، بالإضافة إلى أنه يسقط الأجر. إذا زكي بعضنا يفرح، وإذا لم يزكى بعضنا يحزن. بعضنا إذا قام بعمل فلم يمدح، لماذا لم يمدحني الناس؟ أنا كنت خطيبا مميزا، على الناس أن يقوموا بمدحي، أنا أستاذ عظيم، على الناس أن تشكرني وأن تمدحني. أنا الكثير من الناس يتحدث عن نفسه ويريد من الناس أن يمدحوه، فإذا لم يمدح يستاء ويحزن ويعتب. هذا الإنسان بحاجة إلى تقوى. أيها الإخوة والأخوات، التزكية التي نحن نحتاجها هي التزكية من الله سبحانه وتعالى وليس من الناس. إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له، فلعل هذا المدح يخرجه عن طريق نحو الله سبحانه، فيقول ماذا يقول التقي إذا مدح؟ أنا أعلم بنفسي من غيري، لا أريد مدحا، أنا أعرف بنفسي منك أيها المادح ومن غيرك. وهل يعرف النفس أكثر من صاحبها؟ أبدا، الصاحب للنفس هو من يعرفها. أيها الإخوة والأخوات، إذا مدحنا الناس أم لا، فهل يتغير من الواقع شيء؟ أيضا لا يتغير. يقول أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من نفسي. من يعلم بي أكثر من نفسي هو الله سبحانه وتعالى، وأنا أخاف من الله، أريد أن أقف أمام الله سبحانه وهو يواجهني برحمته، يواجهني بعطفه، يواجهني بما يكون إيجابيا لي يوم الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الإمام علي عليه السلام عن التقي فيقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. سبحان الله، نلحظ عند التقي أن مدحه كأنه مذمة. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، يا رب أنا لست مسؤولا عما قالوا، أنا لم أطلب مدحا، لم أفرح بمدح، أنا لا أريد هذا المدح، يا رب لست مسؤولا عما قالوا، فلا تحملني ما لا أريد. يا رب لا أريد لنفسي أن تكون أمارة بالسوء، أريد رحمتك، فلا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون. هم يظنون أن عندي من الصفات ما هو جميل أستحق عليه المدح، يا رب اجعلني أفضل مما يظنون، اجعلني أكبر مما يتخيل الناس، واغفر لي ما لا يعلمون. يا رب أنا أعلم بنفسي منهم، يا رب أنا أعلم ما قد أفعله وهم لا يعلمون، وأنت يا رب تعلمه. فإن كنت قد أخطأت بيني وبين نفسي، إن كنت قد أخطأت بيني وبينك، فاغفره لي يا رب ولا تكشفه أمام هؤلاء. أيها الإخوة والأخوات، قد يأتي بعضنا يوم القيامة، أقولها وأؤكد عليها قد، وهذا لا يحصل مع الجميع لكن قد يحصل، يأتي بعضنا يوم القيامة نقول أو يقول هذا البعض: يا رب عملي عملي. فيؤتى بعمل الإنسان، ماذا عملت؟ أنا كنت خطيبا أبلغ في سبيل الله سبحانه. يأتي الجواب: لا شيء لك عندنا. لماذا؟ لقد وقفت على المنبر سنوات طويلة أبلغ وأدعو إلى الله سبحانه. فيأتي الجواب: لقد كنت تمدح فكنت تفرح، ذاك جزاؤك، وبما أنك أخذت جزاءك فلماذا تنتظر جزاءك من الله عز وجل؟ اعمل لله وانتظر الأجر من الله عز وجل، ولا تنتظر الأجر بمديح الناس لك. أيها الإخوة والأخوات، حتى لا تسيطر علينا النفس الأمارة بالسوء، ابتعدوا عن المدح بكل طاقاتكم، واستغفروا ربكم. أستغفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر، والغيث الهاطل، والسماء الضليلة، والأرض البسيطة، والعين الغزيرة، والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين، وعز المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
وبلاغة. قال مولانا إمام الرأفة علي الرضا عليه السلام: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل، والشمس المضيئة، والسماء الظليلة، والأرض البسيطة، والعين الغزيرة، والغدير، والروضة. الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية والنآد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته. الكلام النوراني الذي استمعتم له آنفا هو مقطع من حديث طويل روته عدة من المصادر الحديثية المعتبرة، منها كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. وهذا الحديث مستمعين الأفاضل هو من أجمع الأحاديث الشريفة في بيان صفات الإمام الحق الذي تنجي معرفته وولايته من ميتة الجاهلية. ولأهمية هذا الحديث وعظيم بلاغته كتب كاملا بخط جميل في المشهد الرضوي المبارك. ومن جميل بلاغة هذا الحديث بيانه لصفات الإمام الحق من خلال تشبيهها بما يحيط بالإنسان من مصادر البركة والخير التي يستشعر بيسر بركاتها وجميل آثارها، الأمر الذي يسهل عليه الانتقال من معرفتها المتيسرة له إلى معرفة الإمام الذي أوجب الله عليه طاعته. هذا أولا. وثانيا، فإن تشبيه صفات الإمام الحق بمظاهر البركة والرحمة المحيطة بالإنسان والتي يحبها طبيعيا بفطرته من شأنه أن يجعل المعرفة التي يحصل عليها الإنسان بشأن الإمام مقرونة ببعث كوامن المحبة والمودة له عليه السلام. والمودة الحقيقية هي مفتاح الموالاة والطاعة له. في الفقرة الأولى من كلامه النوراني المتقدم أعزائي المستمعين، يصف مولانا الإمام الرؤوف علي الرضا صلوات الله عليه الإمام الحق بأنه السحاب الماطر والغيث الهاطل. وهذا التشبيه الجميل ينطوي على أكثر من حقيقة مهمة في معرفة الإمام الحق، ففيه أولا إشارة إلى تمثيله الرحمة الإلهية السماوية، لأن من الراسخ في الوجدان الإنساني العام أن السحاب والمطر مثال الرحمة الإلهية والرزق السماوي الذي يحيي البلاد وينشر البهجة في العباد. وهذا يعني أن من صفات الإمام الحق التي تميزه عن غيره من أدعياء الإمامة والزعامة كونه نبع الرحمة الإلهية ومصدر العطاء الحق الذي يعطي البلاد والعباد الحياة الحقيقية بشتى شؤونها المادية والمعنوية. ويلاحظ في الوصف الرضوي للإمام الحق جمال التعبير عن حقيقة أن بركات الإمام مستمرة بلا انقطاع، فهو سحاب ماطر وليس مطلق السحاب الذي يمكن أن يكون ماطرا ويمكن ألا يكون كذلك، كما أنه غيث هاطل، أي أن مطره فيه غوث العباد وخيرهم وصلاحهم ولا ضرر فيه. وهذا ما يستشف من وصف المطر بالغيث، فالغيث هو المطر الذي ينزل في أوانه فلا يكون فيه ضرر. ويستمر مولانا الإمام الرضا عليه السلام في بيان صفات الإمام الحق، فهو كالشمس المضيئة التي تبعث الدفء والسكينة والحياة في الموجودات، وهو عليه السلام كالأرض التي تحتضن الإنسان، كالأرض البسيطة التي تعين الإنسان على التحرك بحرية وتوفر له الملجأ والمأوى. والإمام الحق عليه السلام كالعين الغزيرة والغدير المعطاء التي لا ينقطع عطاؤها، والتي توفر للإنسان ما يحتاجه من زاد المسير إلى الله عز وجل. فهو عليه السلام كالروضة التي يجد فيها الإنسان كل ما يرتاح إليه ويأنس به ويسكن إليه. انتهى أحباءنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الوقت المخصص لهذا اللقاء من برنامجكم نور وبلاغة، ومسك ختامه استنارة ثانية بالكلام النوراني الذي اخترناه لمطلعه، وهو قال مولانا إمام الرأفة علي رضا عليه السلام: الإمام السحاب المطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية والناد.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحل ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة، وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فإن خير القول ما نفع. واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا، ورأيتني أزداد وهنا، بادرت بوصيتي إليك، وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي، دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب، وعوفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته، لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي له اخونا، ينكتب فعلي بجبيني كل فعل بيدي أصوله، عابر بليلي ونهاري وجنة تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري وجنة تقابلها ناري،
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي صفاتي، البداية النهاية أرسم بروحي حياتي، البداية النهاية أرسم بروحي حياتي،
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة، مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخافة صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي موت